أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله
خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر داوي وابن القلوب داوي يا سرطاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 27 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب الدكتور يوسف القرضاوي في مذكراته التي نشرت تباعا في جريدة أفاق عربية، كتب يقول: لم تنتهي المرحلة الثانوية بعد حتى وقع فيها أحداث جسام كان لها أثرها في حياتي ومسيرتي، بل ومسيرة الدعوة الإسلامية والشعب المصري والعالم العربي عامة. نرحب في بداية هذا اللقاء بالعلامة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، مرحبا بكم. يعني نرجو أن تحدثنا عن حل جماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليه من اعتقالات واسعة المدى، وما الحكمة من اعتقال الإخوان كلهم وترك الإمام حسن البنا طليقا حرا طليقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد كنا عرضنا في الحلقات السابقة إلى شيء من البواعث والأسباب التي أدت إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، وقلنا انه وراء ذلك هو المشروع الصهيوني الذي اريد له ان ينفذ في قلب هذه الامة. وكانت الجماعة التي تقف بالمرصاد لهذا المشروع وهي على وعي تام بما يجري وما يدور في الخفاء وما يدبر لهذه الأمة كانت جماعة الإخوان المسلمين، وكان الشيخ حسن البنا من ذو زمن يعني في الحقيقة. كانت نتيجة هذا إنه القوى الأجنبية ضغطت على الحكومة المصرية أن تحل الإخوان، وطلبت هذا يعني رسميا، وهذا لم يعد امرا يعني مكتوما ولا سرا. فالمعروف ان الوثائق السرية بعد 30 سنة بتباح للناس. فكما ذكرنا ان سفراء انجلترا وامريكا، سفراء انجلترا وفرنسا والقائم باعمال السفارة الامريكية في مصر اجتمعوا في معسكر فايد في القناة وطلبوا من الحكومة المصرية ان تحل جماعة الاخوان المسلمين لان اصبحت خطرا وعلى الاجانب وعلى كذا، وعزوا البعض الاجانب يقدموا مذكرة ويقولوا فيها الاخوان دول كذا وكذا. وكانت النتيجة ان ضعفت الحكومة المصرية ولفقت اتهامات عن الاخوان انهم حصل منهم كذا وحصل منهم كذا ووجد عندهم اسلحة وكان النتيجة حل الاخوان واعلان ذلك في 8 ديسمبر سنة 1948. الاستاذ البنا رد على هذه الادعاءات كلها في مذكرة سماها القول الفصل وفندها واحدة واحدة وقال ان الاشياء دي لا اساس لها، هي تحريف لأشياء أو اختلاق أشياء. يعني كان من ضمن مثلا وجدوا أسلحة عند الإخوان، قال لهم هذه الأسلحة باتفاق مع الحكومة، كان فيه لجنة اسمها يعني هيئة وادي النيل العليا لإنقاذ فلسطين، وكان رئيسها محمد علي علوبة باشا، وكان عضو فيها الأستاذ حسن البنا، وكان الاتفاق إن يجمعوا أسلحة من الشعب المصري ليبعثوها إلى الإخوة في فلسطين. هذا امر متفق عليه، ما ضبطوا زي الاسلحه وقالوا ايه الاخوان كانوا بيدبروا يعني تلفيقات. فالمهم انه حدث هذا واعتقل اعداد كبيره من الاخوان ولم يعتقلوا الاستاذ حسن البنا. وهذا يعني الاستاذ حسن البنا يعني قال لهم ان ده معنى هذا ان هناك شيء يعني انتم تقتلونني بهذا، يعني وخصوصا انهم يعني قطعوا عنه التليفون وسحبوا المسدس المرخص له، وكان يعني يحرسه ويرافقه اخوه ضابط يعني كان اسمه عبد الباسط البنا، خدوه اعتقلوه بقى من غير حراسة، كان له سيارة يتنقل بها سرقوها من امام البيت، ومن مين يقرأ ومن يسمع ومن مين يعني لما يثبت انها سرقت ومين اللي سرقها. المهم عشان يعني بيبقى من غير سيارة عشان يقف قدام الباب ويبحث عن تاكسي، واذا راح مكان يبحث عن تاكسي وهكذا. طيب طلب منهم ان هو يديله جواز سفر يسافر الى الخارج ويستريحوا منه، رفضوا. كان له صديق في بنها الشيخ عبد الله النبراوي، له عزبه في بنها، قال له طيب سيبوني اروح اقعد عند الراجل ده، رفضوا. فمعنى هذا يعني ايه؟ يعني انه انتظر مصيرك يعني.
وبعدين
وبعد ذلك هو ظل يسعى في الحقيقة، وكان يحاول التهدئة بقدر الإمكان، يعني يقول يا جماعة نحن في وضع القضية المصرية مع الإنجليز والقضية الفلسطينية مع اليهود، يعني تحتاج إننا نجمع شمل الأمة، مش نمزق الأمة شر ممزق، وأنا يعني ومستعد للتفاهم، نتفاهم مع الحكومة، نلتقي في وسط طريقنا يعني. ولكن لم يسمع له يعني أحد، وأمر دبر ولإرضاء السادة، وكان ما كان يعني ما.
في اليوم 28 من شهر ديسمبر، أي بعد حل الإخوان 20 يوما، وقع ما حذر منه الإمام البنا، فقد أذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحاكم العسكري العام محمود فهمي باشا النقراشي. حدثنا.
هو فعلا ما حذر منه الأستاذ البنا حدث لهم، يعني في هذه الحالة الجماعة لا يكون لها قيادة ولا أحد مسؤول عنها، وسيتصرف الشباب
أي حد
بما في يحلو لهم أو ما. فوقع هذا انه بعض الشباب التقوا وله شاب من كلية الطب البيطري اسمه عبد المجيد حسن ولبس لبس ضابط شرطة ووقف في وزارة الداخلية ولما دخل القراشي ضرب له سلام تعظيم بتاع وبعدين اطلق عليه الرصاص
وقتل في الحال
هذا انا ما حذر منه يعني ما استاذ بنا هذا ما 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 خفنا منه وما حذرنا منه ولكن المسؤولين نفسهم ما كان يهمهم هذا وحدث هذا يعني وانا علقت على هذا الحادث يعني يعني هل فكرة الاغتيال فكرة سليمة؟ انا قلت ان فلسفة الاغتيال فلسفة عقيمة ولا يمكن ان تحل مش مشكلة ولا تسقط حكومة يعني ممكن بتقتل رئيس الحكومة انما الحكومة ما تسقطش وده اللي حدث راح النقراشي جه نائبه ابراهيم عبد الهادي كان اشد قسوة واشد اجراما من من النقراشي على الاسلاميين ولم يخفه انه اللي قبله مات يعني احنا بنقول يعني يمكن ده يخوفه لا ما خافش وكثيرا ما يحدث ما يحدث هذا يعني كما قال الشاعر رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه ولذلك انا يعني ضد فلسفة الاغتيالات الفردية دي واعتقد يعني وهذا هو الواقع ان الجماعة الاخوان نبذوا هذه الفلسفة يعني تماما فكرة الاغتيال لم يعودوا يؤمنون بها ولم يحدث منهم اي شيء اخر شيء اتهموا به ما مسألة حادث المنشية جمال عبد الناصر مع انه الكثيرين من الاخوان يعني يتبرؤون من هذا ويقولون دي تمثيلية عملوها وفي ادلة كثيرة يمكن تثبت انها تمثيلية من يبقى نيجي لها في حينها نشرح هذا الامر ان شاء الله.
فضيلة الشيخ سيد سابق طبعا كلنا نعرفه يعني هو الله يرحمه كان صاحب كتاب فقه السنة اللي موجود في بيوتنا كلها. قيل انه افتى الطالب عبد المجيد حسن اللي هو قتل النقراشي كان طالب بكلية الطب البيطري زي ما حضرتك قلت افتى بقتل النقراشي فاطلقت الصحف على الشيخ سيد سابق بانه مفتي الدماء وحصلت طرفة كده يا ريت حضرتك تحكيها للسادة المشاهدين.
هو اخذ فضيلة الشيخ سيد الله يرحمه وحققه معاه وكان الشيخ سيد راجل صاحب نكتة فكان فيه من المتهمين مع محمد مع عبد المجيد حسن واحد اسمه محمد مالك فهم بيسألوه ايه يعني انت بتعرف ايه شيخ سيد عن مالك قال لهم الله مالك رضي الله عنه كان اماما من ائمة المسلمين وهو امام دار الهجرة وصاحب مذهب قالوا انت هتضحك علينا احنا ما بنسألكش عن الامام مالك احنا بنسألك عن محمد مالك قال لهم محمد مالك ده ما درسناكش في الازهر اللي درسناه في الازهر الامام مالك فالمهم ان الشيخ سيد سابق يعني بعد ما حقق معه وجاءت القضية برئ من هذا الأمر وثبت أنه لم يفت هذا عبد المجيد حسن ولا عمل شيء إنما يعني وهذا أمر يحدث دائما الإعلام يحدث ضجة هائلة في موضوع ما وتتحدث الصحف وتتحدث الإذاعة وتتحدث التلفزيون والناس تتحدث في المجالس إن حصل كذا وكذا ويجي القضاء يبرأ هذا بس بعد ما إيه بعد عدة أشهر ولا عدة سنوات ما امتلأ الناس بهذه القضية وتبين انها فشوش لم تقم على اي اساس ودي مشكلة نعانيها الى الان الجماعات الاسلامية ينسب اليهم اشياء واشياء وكذا الصحف تكتب ويجي القضاء يبرر يعني ما
عيبة كبيرة قوي في حق الاعلام يعني المفروض الاعلام يبقى صادق الصدق ده اهم حاجة في الاعلام وكل يعني صاحب وسيلة من وسائل الإعلام هو رسول في كل كلمة يقولها تنطق ينطقها هيحاسب عليها فالتسرع طبعا شيء مؤسف جدا
خاصة يعني الكلمات يعني الجاء في الحديث ان يعني واحد بيعذب من شدقيه يعني فالرسول شافه في المنام فقالوا مين ده؟ قالوا الرجل الذي يكذب الكذبة فتشيع في الآفاق. يعني فيه كذبة تفضل في محلها، فيه كذبة تنتشر. دلوقتي الإعلام أي كذبة فيه يعني بتشيع في أنحاء العالم، خصوصا في عصر الفضائيات. فيعني كم اسم الكذاب الذي يعني تشيع كذبته وليس لها أساس ده يعني.
بارك الله فيكم. قبل ما ندخل في مرحلة اعتقالكم بقى الأولى، كنا نريد أن نعرف أهم وجوه الاتفاق والاختلاف بين منهج حسن البنا ومنهج كل من الإمامين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني.
جمال الدين الأفغاني رجل ثورة يريد أن يشعل الثورات في أنحاء العالم على الاستعمار وأعوان الاستعمار. مهيد محرك للجمال. شيخ محمد عبده رجل عقل وتنوير وتربية، يريد أن يغير العقول أولا. في أول الأمر مشي مع الشيخ جمال الدين، لما انفصل عن الشيخ جمال الدين ومات جمال الدين الأفغاني اتخذ طريقا آخر، طريق تنوير العقول، مقاومة الجمود والتقليد وتربية العقول على التحرر والتفكير والاستقلال. ولذلك أدى دورا في هذه الناحية. الشيخ حسن البنا له دور آخر، إنه يريد إنشاء حركة إسلامية، حركة يعني تجمع الجماهير على الإسلام، عمل جماهيري من ناحية وعمل مع الطلائع من ناحية أخرى. فلم يكن عمل الشيخ محمد عبد أنه يجمع الجماهير أو يربيهم أو يجندهم للعمل الإسلامي، لا، يألف كتب، ينشر في مجلة المنار، يعمل في كذا، يصلح الأزهر، يعمل عمل حركة يعني تنويرية عقلية. إنما ما أسسش حركة إسلامية شعبية لها جذور ولها كذا
ولها أتباع في العالم،
ولها أتباع في العالم يعني كله لها قواعد ولها مناهجها ولها أهدافها ووسائلها التربوية والدعوية والإعلامية والاجتماعية والسياسية إلى آخره. هذا كان عمل حسن البنا.
بارك الله فيكم. طب كتب واحد من الكتاب وصفا جماعة الإخوان المسلمين بأنهم أهدروا طاقاتهم في الاصطدام مع من نشأة الجماعة حتى الآن، حتى يومنا هذا، فلم يتمكنوا من تنفيذ برنامجهم، بينما نجح البعثيون في ليبيا وسوريا والعراق، ونجحت الدعوة الوهابية في السعودية عندما التحمت بالسلطة. ما رأيكم؟
هذا كله غلط. اولا البعثيون ما نجحوش في ليبيا، ما فيش ليبيا مش ان نجح فيها البعثيين. وفي سوريا والعراق خطفوا الحكم من غيرهم. ومن قال ان البعثيين في سوريا والعراق نجحوا؟ البعثيون في سوريا والعراق عندهم كان اهداف ثلاثه اعلنوها على العالم: حريه، وحده، اشتراكيه. فهل حققوا الحريه؟ ده نظام قمعي يقوم على القمع. صدام حسين ده يعني اعطى الشعب العراقي الحرية، ولا عاش الشعب تحت سطوة الجبروت وسلطان القهر 35 سنة لا يستطيع الناس ان يتنفسوا، لا حتى الواحد ما يقدرش يركب دش عشان يشوف، لا يصح ان يقرأ الا صحف العراق، ولا يسمع الا راديو العراق، ولا يشوف الا تلفزيون العراق. يعني أين الحرية؟ أين الوحدة؟ ده حتى مش الوحدة العربية، المفروض أن الحزبين اللي بيحكمان بلدين متجاورين كل منهما بعثي، سوريا والعراق، ما استطاعوا أن يتحدا، ظل في خصام مستمر طوال. أي الاشتراكية؟ فين الاشتراكية؟ فين العدالة الاجتماعية؟ صدام حسين الشعب كان مش لاقي ياكل، هو قاعد يبني قصور يعني هنا وهناك. فالكلام ان نجح البعثي، نجحوا في ايه؟ انهم سرقوا، استولوا على الحكم عنوة، مش هو ده المقصود. وبعدين في الحقيقة نقول الاخوان اصطدم، الاخوان
دعوه وهبيه
في السعوديه، بيقولوا دعوه وهبيه دي يعني ربنا يسخر للشيخ ابن عبد الوهاب الامام الرجل محمد بن سعود يعني قال له انا ايدك وانا معاك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني هو اللي جاب له، مش يعني ما كانش يعني بتخطيط من الشيخ ابن عبد الوهاب، ولا الراجل قاله قال له انا معاك وهايدك. الاخوان ما يعني ما التقوش حد وقالوا له لا، كان حسن بنا بقول احنا مش احنا اللي عايزين نحكم بالاسلام، نحن نريد ان يحكم الاسلام، سواء احنا اللي حكمنا او غيرنا اللي ايه اللي حكم. ما وجدش من يحكم يعني بالاسلام، والاخوان صدموا، هم اصطدم بهم، ما سعوش الى ان يصطدموا يعني بالناس. هو انا قلت لك اهو، هو الاخوان اصطدموا بالنقراشي، النقراشي هو لحل الاخوان ظلما وعدوانا، واستجاب كان النحاس باشا طلب منه سنة 42 انه يحل الاخوان، فرفض الرجل، وهذا يذكر للنحاس باشا يعني رفض ان يحل الاخوان، ولكن جمد الشعب، قال لهم بلاش نشاط في الشعب يا الحرب، والحرب بقى والانجليز والبتاع دي، وابقى المركز العام للاخوان مفتوحة، وابقى النشاط العام للاخوان، ولم يقبل حل الاخوان رغم ان الظروف كانت مساعدة، يعني في حرب عالمية موجودة، وفي الألمان بيهددوا في كذا وفي يعني ما هذا الكلام يعني ليس يعني صحيحا، ولا لا ينبني على قراءة صحيحة للوقائع والتاريخ. يعني
طبعا يعني عايز أقول حضرتك بعد إذنك، يعني لكن لما جه أنور السادات ورفع شعار دولة العلم والإيمان وفتح السجون وأخرج الإسلاميين من السجون وكسر السجون، مش حصل ليه ما حدثش في هذه الفرصه، خصوصا زي احنا ما بنسمع والله اعلم الراي، يعني اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، العلم عند حضرتك، ان حتى جمال عبد الناصر وانور السادات يعني مروا بالاخوان المسلمين او تعاونوا معهم بصوره او كده، فلما رفع شعار دوله العلم والايمان وتحطمت السجون وخرجوا الاسلاميين، كان ممكن قوي انهم يقتربوا من السلطه. يمكن ده كان سبب مساله حضرتك في حلقه ليه الاسلاميين والعلماء والناس الافاضل ما بتحاولش انها تعمل يعني اتصال ما بينها وما بين الحاكم وتتقرب إليه، يعني ليه في الحالة دي ما حصلش التحام ما بين السلطة والخارجين من السجون أصحاب
لا كان فيه قدر من التفاهم والتعاون يعني في هذا الوقت، والإخوان وكل العاملين الإسلام رحبوا بالجو الذي يعني هيئه الرئيس الراحل أنور السادات، وهو جو الحرية والبحبحة، لأنه في هذا الوقت بدأت الصحوة الإسلامية.
أيوة تمام.
الصحوة الإسلامية نتيجة إيه؟ نتيجة الحرية.
أيوة.
يعني الإسلام ينتعش ودعوته تزدهر في مناخ الحرية. عميل جو حرية تنتعش الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية هو إيه اللي حكم العلمانية في تركيا؟ والشعب التركي قبل العلمانية فرضت عليه بالحديد والنار، وقوموا وقدموا الشهداء وراء الشهداء نتيجة الجو الدكتاتوري المستبد. اعطي الحرية ينتعش الإسلام. فلما جه أنور السادات، وهذا يعني يكتب في ميزانه، إن بحبح للناس، فكانت النتيجة قامت الجماعات الإسلامية في الجامعات، وقامت الصحوة الإسلامية، وانتشرت من مصر إلى البلاد الأخرى. يعني أنا مصر في الحقيقة رائدة في هذه، أنا كنت في الجزائر بقول لهم شوفوا مصر هي يعني قائدة في الخير وفي الشر، يعني أحسن عالم يطلع من إيه؟ من مصر. أحسن قارئ للقرآن يطلع من إيه؟ من مصر. أحسن شاعر يطلع من مصر، وأحسن رقاصة تطلع برضو من إيه؟ من مصر، وأعظم طاغية يطلع فرعون يطلع برضو من إيه؟ من مصر. يعني مصر تصدر هذا فكانت الصحوة الإسلامية اللي بدأت في أوائل السبعينيات بدأت من مصر نتيجة هذه الحرية، وحتى الإخوان عادوا يعني وسمح لهم بإصدار جريدة الدعوة، والأستاذ عمر التلمساني لعلك تذكرين الموقف اللي كان بين الأستاذ عمر التلمساني وبين أنور السادات، إلى لما يعني أكلمه وقال له والله أنا في هذه الحالة أشكوك إلى الله. الإنسان لما بيظلم يشكو إلى
الحاكم او السلطان، انما اذا ظلموا السلطان يشكو الى الله. قال له لا انا ما بلاش تشكوني انا يعني اخافه. قال له انا بشكوك الى رب عادل يعطي كل ذي حق حقه. فكان في نوع من التقارب يعني الموجود. ولكن هناك يعني اناس تحب انها تعكر الماء لتصطاد وتعمل، وبدأت تظهر يعني اشياء اخرى ليس الاخوان مسؤولين عنها، يعني الجماعات العنف اللي ظهرت، وبعض الناس يريد ان يتهم الاخوان ويقولوا ده خرجوا من عباية الاخوان. لا هذا انشقاق على الاخوان وليس انبثاق من الاخوان.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم العلامة الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب إن مطيرة ومسيرة يحفظ بليان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها علم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواق وشهود وورود وشرائق ووفاء وحب وضياء.